إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، قال المولى عز وجل في كتابه الكريم: واضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذه الآية العظيمة مثل أمر الله عز وجل نبيه أن يضربه للناس، واضرب لهم مثلا. وأمثال الله عز وجل في القرآن كثيرة وعظيمة، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فتعالوا عباد الله إلى هذا المثل لنتعقله ونتفكر فيه، ولننظر إلى مكنوناته وكنوزه. فالله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نتأمل في الأمثال، وأن نتدبر لكتاب الله عز وجل والذي في ضمنه هذه الأمثال العظيمة. قال الله عز وجل لنبيه: واضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. ضرب الله عز وجل مثلا بقرية كانت آمنة مطمئنة، وهذا وإن كان ورد في قرية بعينها فإنه مثل لكل قرية آمنة مطمئنة فجحدت نعم الله عز وجل عليها. فقوله سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، هذا فيه ما من الله عز وجل على هذه القرية من الأمن والاطمئنان، من الأمن والاطمئنان اللذين هما عنوان تحقيق الإيمان. فلا يكتمل تحقيق الإيمان ولا تتم عبادة المرء المسلم إلا بالأمن، أمن في نفسه، وأمن في روحه، وأمن في عقائده، وأمن في مجتمعه، وأمن في مكانه، وأمن في بلده. فبذلك تجتمع خصال الإيمان من الأمن والإيمان. كانت آمنة مطمئنة، ترفل في الأمن وتنعم بالاطمئنان، وكانت يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يساق إليها رزقها من كل ناحية، يساق إليها رزقها في المآكل والمشارب والمراكب وفيما يحتاجه الناس من كل مكان، فهي مقصد للتجارات، منبع للزراعات، مورد للثروات، ينعم أهلها فيها بالخيرات، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. فما الذي صار وما الذي كان منها؟ قال الله عز وجل: فكفرت بأنعم الله، كفرت بأنعم الله، كفرت بنعمة الأمن، كفرت بنعمة الاطمئنان، كفرت بنعمة الرزق الرغد من الله سبحانه وتعالى. وكيف كان هذا الكفران؟ كان هذا الكفران بالإعراض عن عبادة الله، والإعراض عن توحيد الله، وعدم إقامة شرع الله، وبالإيذاء لرسل الله ولدعاة الحق الذين جاءوا من عند الله سبحانه وتعالى من رسله وأنبيائه ومن تبعهم في تبليغ رسالات ربهم. هذا هو الكفر الذي صار منهم. فكفرت بأنعم الله، كفرت بأنعم الله. هذا يدلنا يا عباد الله أن أعظم سبب يجعله الله عز وجل سببا لبقاء النعم شكر نعمة الله عز وجل. فإن الله عز وجل قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم نعم الله بألسنتكم ثناء على الله عز وجل بها، لئن شكرتم نعم الله بقلوبكم اعترافا بأنها من الله، لئن شكرتم نعم الله بأبدانكم وجوارحكم فقمتم بطاعة الله، حققتم توحيد الله وأقمتم شعائره وشرائعه، لئن شكرتم لأزيدنكم. فعنوان الزيادة في النعم شكر الله سبحانه وتعالى، وعنوان ذهاب النعم كفران هذه النعم التي جاءت من عند الله، فإنها من عنده سبحانه وتعالى، لا بحول أحد ولا بقوته، إنما هي أرزاق وزعها الله وقسمها بين عباده. فمن شكر قرت نعم الله عليه، ومن كفر نعم الله فرت عنه هذه النعم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ليس فقط تفر منه النعم، وإنما تلحقه بعد ذلك النقم والعذاب الأليم من الله سبحانه وتعالى. وتأمل كذلك قول الله سبحانه: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. في السورة نفسها: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. حين تجبر الجبارون وتكبر المتكبرون وعلى المتعالون على رسول الله وقالوا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، أي في ملة الشرك والكفر، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. فأهلك الله عز وجل أولئك الظالمين، أهلك الله عز وجل أولئك الظالمين حين عادوا رسل الله، أهلكهم وأسكن المستضعفين الذين كانوا مستضعفين في الأرض جعلهم ملوكها، والذين كانوا ملوكها أكبهم على وجوههم ودمر عليهم وأذاقهم العذاب الأليم في الدنيا والعذاب الآخرة أشق. أيها الناس، واضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، لباس أطبق عليها كما ينطبق الثوب على الجسد ويحيط به، أحاط بهم الخوف، أحاط بهم الجوع من كل مكان بما كانوا يظلمون بظلمهم وفسقهم. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. ولقد جاءهم رسول منهم، فهل عرفوا ما أخطأوا فيه؟ وهل رجعوا إلى الله وتابوا إليه؟ بل كذبوا هذا الرسول، فما الذي صار؟ أخذهم العذاب وهم ظالمون بظلمهم. ثم قال سبحانه وتعالى لعباده: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. هذه أسباب قرار النعم، أسباب الاطمئنان والأمن والأمان، القيام بعبادة الله وحده لا شريك له، وأن يعرف العبد نعمة الله عليه وأن يشكره عليها. قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. استخلاف وتمكين وأمن بعد خوف، ما هو السبب الأعظم؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن أمر الله، الذين تخرج عنهم هذه الأمور فيفلت منهم الاستخلاف ويضيع منهم التمكين ويلحق بهم الخوف، لأنهم فسقوا وخرجوا عما أمرهم الله به، فمن غير غير به ومن بدل بدل به. فالله عز وجل ما كان ليغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أيها الناس، قال الله عز وجل بعد آية سورة النور: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا زال ربنا سبحانه وتعالى ينبهنا على أسباب ثبات الأمن وثبات الاطمئنان وثبات الخير والرغد في العيش: القيام بطاعة الله، من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وطاعة الرسول في كل صغيرة وكبيرة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. معاشر المسلمين، وقد امتن الله سبحانه وتعالى على قريش، فقال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فليعبدوا رب هذا البيت، أي يوحدوه، لا يشركوا به شيئا، لا يصرفوا شيئا من أنواع العبادات، لا للأصنام ولا للأوثان، لا للأحجار ولا للأشجار، لا للصالحين ولا للملائكة ولا للأنبياء ولا للأولياء، لا يذبحون إلا لله، ولا ينذرون إلا لله، ولا يدعون إلا الله، ولا يستغيثون إلا بالله، ولا يطوفون بمكان إلا ببيت الله، ولا يتمسحون بشيء إلا بما أذن الله به من التمسح بالركن اليماني والحجر الأسود طاعة لله، ولا يلجأون إلا إليه ولا يتوكلون إلا عليه سبحانه وتعالى. أمرهم الله بذلك. لماذا؟ لأنه هو الذي آمنهم من خوف، وهو الذي أطعمهم من جوع. فهذا يدل على أن من أعطاه الله عز وجل الأمن فهو أحق من يكون بعبادة الله ومن يقوم بطاعته. ومن أعطاه الله عز وجل الرغد في العيش فإنه كذلك. وليس معنى الرغد يا عبد الله أن تكون من الأثرياء أو أن تكون من الأغنياء أو أن تكون من يملك ملك قارون أو من يملك ملك النمرود. إنما رغد العيش يا عبد الله أن تأكل اللقمة الحلال فتستسيغها وأنت آمن مطمئن في بيتك بقدر ما أعطاك الله عز وجل من خير، فأنت في رغد من العيش، رغد من العيش. فإن هذين الأمرين إذا فات أحدهما تضرر الآخر. فإن كان الرجل ثريا وكان في خوف لم يتمتع بماله ولا بثرائه، وإن كان في أمن وكان جائعا لم يتمتع بذلك الأمن. وإن كانت الثانية أهون من الأولى، أن يكون في أمن وجوع فهذا أهون من أن يكون في خوف وثراء. لأنه إذا خاف، خاف على نفسه وخاف على أهله وخاف على عرضه وخاف على دينه وخاف على ماله وخاف على كل شيء يخاف عليه من متاع زائل أو من دين يخشى أن يفتن فيه. فإذا نعمة الأمن نعمة عظيمة لا يعرف قدرها إلا من وفقه الله عز وجل لتأمل الآيات العظيمات وللنظر في أحداث العالم التي تكون، ونظر في تأريخ الناس وأخذ من ذلك التاريخ العبرة والعظة. فإن السعيد من اعتبر بغيره والشقي من شقي في بطن أمه. تأملوا كيف كان الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن الأنبياء، كانوا قليلين خائفين، ثم أمنهم الله وانتشر الدين وحصل للمسلمين نصر مبين. ثم جاء بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وقد وفدت عليه الوفود، وجاءه إسلام أهل الجزيرة من كل مكان، فوفدت عليه وفود اليمن، فقال: أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا واليا وأفئدة، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. وأتاهم وفود من هنا وهناك حتى سمي العام التاسع بعام الوفود. بعد ذلك وبمجرد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع من كان حديث عهد بإيمان ممن كان في أطراف الجزيرة بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فمنعوا الزكاة وارتد من ارتد منهم. ثم قام ذلكم الأسد، ذلكم الرجل الذي ثبت الله به أمة محمد، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فدعا الصحابة إلى قتال أهل الردة ومانع الزكاة، فتوطد الأمن مرة أخرى بعد أن زعزعها من زعزعها، وكانت قوة إلى قوة. فجاء على إثر هذه القوة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ففتحت الفتوح العظيمة في زمنه، وما كانت لتفتح إلا بالقاعدة العظيمة التي أسسها أبو بكر، ومكن لأهل الإسلام وأعاد أهل الردة إلى حظيرة الإسلام ودائرة الإسلام الذي خرجوا منه، وقتل من قتل منهم مرتدا. فجاء عمر فبنى على ذلك وفتحت الفتوحات. ثم إن عمر رضي الله عنه كاد له الفرس، فأرسلوا من يغتاله ومن يقتله وهو يصلي، يطعنه بطعنات وهو يصلي في صلاة الفجر. فلما كان الأمر كذلك وقتل عمر رضي الله عنه، الجبهة الداخلية متماسكة، الصحابة على كلمة واحدة، والعدو إنما ضرب بشيء خارجي بفارسي يدعي الإسلام. فلما كان كذلك لم تتضرر قوة المسلمين، فجاء عثمان رضي الله عنه وزادت الفتوحات في عصره زيادة عظيمة فوق ما كان في عصر عمر رضي الله عنه، فأخذ في الاستمرار فيما شقه عمر رضي الله تعالى عنه وفيما أسسه أبو بكر. ثم بعد ذلك لما جاء الخلل من الداخل واختلت الجبهة الداخلية وظهر الخوارج الذين تألبوا على عثمان من مصر والشام والعراق وتجمعوا على عثمان وحاصروه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حصل بعد ذلك شيء من الشقاق والفرقة في أمة الإسلام. في أمة الإسلام هذا يدلنا على أن الاهتمام بوحدة الجبهة الداخلية أعظم أثرا وأقوى في ردع الأعداء من النظر إلى العدو الخارجي. العدو الخارجي إذا كان هناك قوة متماسكة يعينها الله عليه، وفي أمثال الناس إنما تؤكل الحبة من داخلها. يا أيها الناس، الأمن لا بد أن نقوم به نحن عباد الله، أن نعبد الله وحده لا شريك له، أن نقيم الصلاة، أن نتضرع إلى الله، أن نلجأ إليه سبحانه وتعالى، أن نعمل بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن نترك أسباب جلب الخوف وضياع الأمن. وهذا ما سنذكره إن شاء الله تعالى في الخطبة الثانية، فنسأل الله عز وجل أن يؤمننا في أوطاننا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلموا رحمكم الله أن من أعظم بل هو أعظم أسباب الأمن إقامة توحيد الله، كما سمعت في آية النور: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وكما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالمؤمن الذي لا يلبس إيمانه بظلم فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك، قال: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن في الدنيا ولهم الأمن الأكمل الأتم في الآخرة، وهم مهتدون في الدنيا، مهتدون في الآخرة، يهديهم الله عز وجل إلى الصراط، يهديهم الله عز وجل إلى الحوض، يهديهم الله عز وجل إلى أبواب الجنان. هذا أعظم سبب. ومن أسباب الأمن، أسباب الأمن المتفرعة عن هذا السبب، أن ينبذ الناس التفرق والتحزب والتشرذم والخلاف في غير ما لا طائل تحته. فإن من أعظم أسباب الاهتزاز الداخلي الفرقة، من أعظم أسباب الاهتزاز الداخلي واختلال الأمن الفرقة والحزبيات، وكذلك أيضا البدع والخرافات، كل ما خرج عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام يمنه أو يسره فإنه يصيبه من الخوف بمقدار ما خرج به. بمقدار ما خرج به. ولهذا قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وكما سمعت في الآيات أن الله عز وجل أمر عباده أن يكونوا أمة واحدة، فإذا هذا من أعظم أسباب اختلال الأمن وجود هذه الأشياء التي تخل على المدى الطويل. وأيضا التقصير في فهم العقيدة الصحيحة، التقصير في فهم العقيدة الصحيحة فإنه يخل بالأمن، وتظهر الأفكار المنحرفة حين تضيع العقيدة الصحيحة، حين يظهر من لا ينظر إلى الأدلة وإنما يتبع الهوى ويتبع المشتبهات، فيتضرر به الناس في أمنهم، لأن العقيدة الصحيحة لا تحل دم المرء المسلم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذه أسباب إحلال دم المرء المسلم، وتكون ذلك عن طريق ولي الأمر، لا يكون ذلك شغبا وفوضى في الناس، يأتي القاص فيقتص من قاتله بنفسه، هذا إسراف واعتداء، لا يجوز ذلك، كما فعله بعض الجهال في بعض الأماكن حين أخذوا القاتل وقتلوه على مرأى ومسمع. وهكذا أيضا السبب في ذلك قلنا ضياع العقيدة الصحيحة، فإن الإسلام لا يجيز لمسلم أن يقتل مسلما، ولا أن يستبيح دمه ولا عرضه، وإنما ما جاء به الدليل فحسب هو الذي يخرج من هذه القاعدة، وإلا فالأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ولهذا تجد من الجهل والاختلال العقدي من يذهب إلى تكفير الناس، ثم بعد ذلك يخرج إلى استحلال دمائهم، ثم بعد ذلك يخرج إلى التفجير والتكفير والانتحارات والتدمير في بلاد الإسلام، حين دخله الخلل العقدي، هذا الخلل العظيم. فإن الإسلام وإن اختلفت آراء من انتسبوا إليه ما لم يخرجوا عن دائرة الإسلام، فلا يجيز لشخص أن يقتل شخصا، فإن هذا من الفجور في الخصومة، من الفجور في الخصومة، أنت لا توافقه على بدعته، لا توافقه على رأيه، لا توافقه على إحداثه، لا توافقه على طريقته، هذا خلاف فكري. أما أن تصل إلى أن تفجر فيه أو أن تقتله أو أن تستحل دمه، خرجت وفجرت في الخصومة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: آية المنافق ثلاث، ومنها وإذا خاصم فجر. فمن الخصومة الفجور في الخصومة أن يفجر في الخصومة بالقول فيطغى، أو بالفعل فيعتدي. ولهذا جاء الخلل من الخلل العقدي. وكذلك رعاكم الله من أسباب الاختلال الأمني الخروج عن طاعة ولاة الأمور، فإن الله عز وجل جعلهم مأوى للناس ومرجعا للناس، ولا سنة كاملة أو 40، يعني يوم كامل كما قال بعض السلف، ليوم كامل بإمام ظالم خير من كذا سنة بدون إمام، لأنها فوضى، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا عقالهم سادوا، إذا جهالهم سادوا. فإذا لا بد من أن لا يفتأت على هذا الباب. ولهذا حين يدعو أهل السنة إلى طاعة ولاة الأمور بالمعروف وعدم الخروج عليهم، إنما ذلك لتأمين الناس. أمر أخير ننبه عليه. قد يقول قائل: ما بال بلاد الكفر آمنة ورزقها يساق إليها، وهم فيما يظهر لنا ينعمون اقتصاديا وينعمون كذلك في أرواحهم ونحو ذلك. فالجواب هو أنك يا أخي المسلم يا عبد الله لم تفقه معنى الأمن، فإن الأمن لا يعني مجرد الاستقرار في مطعم أو مشرب، بل الأمن يشمل الأمن الفكري، ويشمل الأمن العقدي، يشمل الأمن الروحي، يشمل الأمن في الأعراض، يشمل الأمن في الأرواح، يشمل الأمن في المجتمع، يشمل كذلك أيضا أنواعا كثيرة من أنواع الأمن. وأين هذه في بلاد الكفار حين لا يأمن الواحد منهم على عرضه، ولا يأمن على فساد ولده، ولا يأمن على فكر ولده أو ابنته، ولا يأمن على نفسه أن يفتن في دينه؟ فماذا تريد بلقمة أو شربة؟ وماذا تريد بمركب حسن وأنت قد ضيعت دينك؟ ذهب عنك أعظم ما تحافظ عليه، وهو الأمن الديني، أمن في دينك، في عقيدتك، في إسلامك، في توحيدك، لا يعارضك أحد، وأنت تقول حي على الصلاة، المآذن تصرخ في كل مكان في بلاد المسلمين. وأما في بلاد الكفار فمحدودة بين الجدران. يا أيها الناس، علينا أن نتقي الله سبحانه. واعلموا رحمكم الله أن ما يحدث في أي مكان في بلدنا أو في غير بلدنا من التفجيرات أو كذلك أيضا هذه الأشياء المعلومة التي تصدر عمن لا يفقه دين الله، وعمن لا يدرك خطر ما يفعل، وعمن كذلك أيضا قد انحرف في عقيدته وطريقته، أن هذه ليست من الإسلام ولا تمت إلى الإسلام بصلة. يقتل فيها الأبرياء، يقتل فيها النساء، يقتل فيها الأطفال، يروع فيها الآمنون. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه نهى عن قتل النساء والصبيان، وقال: ما كان لهذه أن تقاتل وهي امرأة من الكفار. امرأة من الكفار قتلت في ساحات المعارك بين المسلمين والكفار، فكيف بمن يفجر في أسواق الناس أو في شوارعهم أو في أماكنهم؟ هذا مما لا يجوز شرعا. فنسأل الله عز وجل أن يكفي المسلمين شر المفسدين. نسأل الله عز وجل أن يؤمننا في أوطاننا. اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا رب العالمين، إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم اجمعنا على كتاب ربك، على كتابك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام، من دون تفرق ولا أحزاب، ومن دون بدع ولا أهواء. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.